بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المكاتب. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله تعالى عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عليك عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة رضي الله تعالى عنها ذلك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. قال: متفق عليه. وفي رواية قالت: جاءت بريرة رضي الله تعالى عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية الحديث. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة العتق، وكان آخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي هو الكلام على مسألة من دبر عبدا ثم لم يتمكن من عتق العبد بالتدبير لاحتياج السيد للمال ولرقبة العبد حيث يبيعها، فهل يسوغ بيعها؟ وهل يعتبر العبد المدبر قنا يجري عليه البيع، أم أن تعليق عتقه بالموت يحول بين بيعه؟ هذه هي المسألة التي كنا نناقشها ولا نزال في باب التدبير. هذه المسألة وهي مسألة بيع المدبر، أيجوز ذلك أو لا؟ الذي مر بنا في الأحاديث أن رجلا دبر عبدا له لكنه احتاج فباع النبي صلى الله عليه وسلم العبد وأعطاه المال ليسد به دينه وينفق به على عياله. والشارح رحمه الله انتهى إلى هذه المسألة واعتبر هذا البيع هل هو بيع جائز مطلقا، يعني بعد أن يدبر العبد أن يدبر السيد عبده ويقول له أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر، ثم يعن للسيد أن يبيع العبد إما للحاجة أو لأن هذا العبد ساء خلقه وعصى سيده وأصبح السيد غير قادر على اقتنائه، له أن يرجع في عدته أو لا؟ الذي انتهينا إليه أن الأحاديث تعطي الحق في الرجوع، والعدة بالعتق بعد الموت هي بمثابة الوصية، والوصية عقد جائز يعني للإنسان أن يرجع فيه ويغيره، وهكذا العبد، ولا يعتبر هذا تعدي على حق العبد لأن العبد مال والسيد يتصرف في ماله بما شاء. لكن أشكل على هذا الرأي ما جاء في الحديث من أن العبد السيد الذي دبر عبده احتاج، فلما كان محتاجا ورفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام باعه، فهل الحاجة شرط وضرورة في بيعه أو أنها أمر جاء عارضا وكان سببا لا يترتب عليه حكم؟ وهذا القيد الذي جاء فاحتاج فباعه ليقضي دينه ولينفق على عياله، هل هذا القيد له مفهوم أو لا؟ الذي يريد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يقرر أن هذا القيد لا مفهوم له، وأن هذا الحكم وإن جاء مسببا إلا أن الشارع لم يعتبر ذلك السبب فيبني عليه الحكم، بل الحكم جائز مطلقا يعني سواء وجد السبب أو لم يوجد. هذا ما انتهينا إليه في الدرس الماضي عند قوله قال وقد ذهب إلى جواز البيع البيع لمطلق الحاجة عطاء والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب، وعرفنا أن هؤلاء كلهم من أئمة الزيدية كما حكى ذلك عنهم في البحر. قال وإليه يعني وإلى هذا الرأي وهو البيع لمطلق الحاجة وإليه مال ابن دقيق العيد وهو من أئمة الشافعية، فقال ايش لا الهادي والقاسم والمؤيد، وأما عطاء فهو من علماء التابعين من عطاء مولى ابن عباس رضي الله عنهما. فقال: من منع البيع مطلقا؟ قال: وإليه مال ابن دقيق العيد. فقال: من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن بعض أهل العلم وجد أن التدبير اعتبره كمثابة الشرط والتعليق على الشرط، ولذلك أعطى العبد يعني سببا في منع بيعه، لأن حريته مترقبة ببيع بموت السيد. ولذلك قال إن المدبر لا يباع، كأنه قاسه على أم الولد، فإن أم الولد يعني الجارية التي يستولدها سيدها لا تباع. قال: يقول الإمام ابن دقيق العيد يرد على من منع البيعة، قال: إن الحديث يرد عليه. قال: من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. وكنا تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا الذين قالوا لا يجوز بيعه نقول لهم: لكن النبي صلى الله عليه وسلم باع، فبيع النبي صلى الله عليه وسلم المدبرة لسيده دل ذلك على نقض هذه السالبة الكلية. قال: ومن أجازه في بعض الصور، لأن بعض أهل العلم قالوا الأصل أنه لا يجوز بيع المدبر، لكن إذا جاءت حالة كالحالة التي باع النبي صلى الله عليه وسلم فيها العبد وهو الحاجة والدين، يجوز لنا أن نبيع المدبرة إذا كان سيده محتاجا، وإذا كان سيده عليه دين يتعين قضاؤه. كأنهم أخذوا بالحديث وقيدوا الحكم وجعلوا الحاجة وجعلوا الدين هو العلة التي يجوز بيع المدبر من أجلها. لكن الشوكاني كما سيمر معنا يقول: لا، احنا أيضا جاءتنا قصة أخرى، وهي أن عائشة رضي الله تعالى عنها دبرت جارية، فما كان من هذه الجارية إلا أنها سحرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فباعت عائشة رضي الله عنها هذه الجارية. ولا شك أن السحر هذه الجارية ارتكابها السحر يعتبر نوع من الفسوق ويعتبر نوع من العصيان. فقالوا أيضا إذا كان العبد فاسقا، إذا كان العبد عاصيا، يجوز بيعه ولو كان مدبرا. إذن فجواز البيع وإمكانية البيع ليست مقصورة على الحاجة فقط، لأنها تجاوزت في حديث عائشة رضي الله عنها إلى الفسق. فهذا الذي جعل العلماء يقولون إن البيع ليس مقيدا بقيد، وإن القيد لا مفهوم له، فإذا يجوز بيع العبد المدبر وإن لم يكن ثمة سبب وإن لم يكن ثمة مبرر. وإن لم يكن ثمة موجب. نعم، المدبر هو العبد الذي يعلق سيده عتقه على الموت، على موته يقول إذا مت أنت حر، فكأنه جعل حريته دبر حياته، فسمي العبد مدبرا. إذن لما كان الأحوال التي جرى فيها بيع العبد المدبر غير مقصورة على الحاجة وغير مقصورة على الدين، لذلك ذهب أهل العلم وجمهورهم إلى أنه يجوز بيع المدبر مطلقا لأي سبب، ولم يجعلوا الحاجة ولم يجعلوا الفسق هو يعني المبيح، ولم يأخذوا بهذا المفهوم حيث ألغوا هذه المفاهيم وجعلوها أسبابا من الأسباب التي تسوغ البيع المدبر. هذه هي القضية التي يحرص الإمام الشوكاني على بيانها، ولهذا قال: وقد ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور، يعني كأنه قصر الحكم على هذه القيود. وأجاب من أجازه مطلقا، يعني من أجاز بيع المدبر مطلقا سواء كان هناك سبب أو لا سبب، بأن قوله في الحديث وكان محتاجا لا مدخل له في الحكم، يعني ليس له مفهوم، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليبين للسيد جواز البيع. قال: ولا يخفى أن في الحديث إيماء إلى المقتضي لجواز البيع بقوله فاحتاج، وبقوله أقض دينك وأنفق على عيالك، لا يقال الأصل جواز البيع والمنع منه يحتاج إلى دليل، ولا يصلح لذلك حديث الباب، لأن غايته أن البيع قد وقع للحاجة، لأن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل على اعتبارها إلى غيره، ولا دليل على اعتبارها في غيره. يعني نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم باع لهذه الحاجة، فهل نجعل الحاجة هي الموجب والمبرر للبيع، أو أننا نعد الحكمة؟ هذا ما أراد بيانه. يقول: بل مجرد ذلك ذلك الأصل كاف في الجواز، لأننا نقول قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق، فصار الدليل بعده على مدعي الجواز، ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة، فبقي ما عداها على أصل المنع، يعني إذا اعتبرنا المفهوم. قال: وأما ما ذهب إليه الهادوية من جواز بيع المدبر للفسق كما يجوز للضرورة، فليس على ذلك دليل إلا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من بيعها للمدبرة التي سحرتها، وهو مع كونه أخص من الدعوى لا يصلح للاحتجاج به، لما قررناه غير مرة من أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة. وهذا الكلام الذي يقوله الشوكاني غير مسلم، لأن قول الصحابي غير حجة لو خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يرد في المسألة حكم، بل جاء قول الصحابي مؤيدا لما جاء به الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا جاء مؤيدا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي باع المدبرة لحاجة سيده. فيقال إنه كما يباع المدبر للحاجة كذلك يباع المدبر إذا كان فاسقا، وإذا كان منه تعد، وإذا كان منه ظلم، لأن الحرية والعتق الذي مني به كان الأولى به أن يحمله على الطاعة وأن يحمله على التقوى، أما وإنه يعني كان سببا في فسقه فلذلك يعاقب بعكس رغبته، فلو بيع فلا شيء. ثم قال رحمه الله يختم الباب ببعض الفوائد، قال: واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على أن البيع وقع في حياة السيد يعني قبل الموت، إلا ما أخرجه الترمذي بلفظ أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات، وكذلك رواه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة، كل هؤلاء رووا، أما أحمد ففي المسند، وأما إسحاق ففي مسنده، وأما علي بن المديني ففي بعض كتبه، وأما الحميدي ففي مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة، كلهم يروون عن سفيان رحمه الله، فمدار هذه الروايات كلها على سفيان بن عيينة، يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد بعد موت السيد. قال: ووجه البيهقي الرواية المذكورة إلى أصلها المذكورة بأن أصلها أن رجلا من الأنصار أعتق رجلا، أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث، يعني علق العتق على الحدث، قال له: إن حدث لي حدث فأنت حر. ففهم بعض الناس أن السيد أعتق المملوك في حياته، والواقع أن السيد ما أعتق المملوك، وإنما علق عتقه على الإيه؟ على الحدث المراد به الموت، لكنه طرأ للسيد قبل أن يموت، طرأ له حاجة، طرأت له فاقة، احتاج إلى مال يسد به الدين، ينفق به على العيال، فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد قبل أن يموت السيد. هذا ما أراده بقوله: إن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات، يعني إن حدث به حدث فمات. قوله فمات هذا واقع في جواب الإيه؟ الشرط، الجملة جملة شرطية، كأنه يقول: قال له: إن حدث لي حدث فمت فأنت حر. وهذا هو التدبير. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم، كما مر نعيم أو عبد الله ابن نعيم النحام. قال: كذلك رواه مطر الوراق عن عمر رضي الله تعالى عنه.
معلي يا شيخ، رجاء ثوامر حق لي ثوامر تنون واللي عمره في واحد وخلاص حق لي.
أنت أدي العمرة أولا، وإذا أحببت أن تؤدي عمرة ثانية وذهبت إلى تخرج خارج الحرم وتحرم لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. قال البيهقي: فقوله فمات يقول من بقية الشرط، يعني جواب الشرط، أي فمات من ذلك الحدث، وليس إخبارا عن أن المدبر مات، وليس إخبارا عن أن المدبر يعني السيد مات. قال: فحذف من رواية ابن عيينة قوله إن حدث به حدث، ولذلك وقع الغلط، قال: فوقع الغلط بسبب ذلك، يعني فهم الناس أن الرجل مات والنبي باعه بعد الموت، والواقع أن النبي باعه قبل الموت في حياة السيد. قال: وقد استدل بحديث الباب وما في معناه على مشروعية التدبير، يعني أن ذلك جائز، وذلك مما لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هل ينفق من رأس المال أو من الثلث، يعني الرجل إذا علق إذا دبر، التدبير بمثابة الوصية. فإذا مات السيد وأردنا أن نعتق العبد، فهل نجعله من رأس المال، نعتقه دون أن نحسب للورثة شيء، أو نجعله من الثلث الذي هو مصرع للشخص أن يتصرف به بعد موته؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فبعضهم قال التدبير بمثابة التبرع، والإنسان إذا تبرع في حياته وهو صحيح لم يتصرف في مرض الموت، له أن يتصرف من أصل المال، بدليل أنه لو أنفق ماله كله لا أحد يمنعه. أما إذا علق التدبير على الموت فإن هذا ينتقل من باب التبرع إلى باب الوصية، وإذا كان من باب الوصية حصر في حدود الثلث. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بنا أن رجلا دبر عبدا لا يملك غيره، فلما مات اعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلث العبد، وطلب منه أن يستسعي في الثلثين لكي يورث بها أهله. وأن رجلا كان عنده ستة أعبد، علق ودبر عتقهم على حياته، فلما مات ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء وقسمهم على ثلاثة أقسام، قسمهم ثلاثة أقسام، ثم أقرع بينهم بين الأقسام الثلاثة، ومن نزلت عليه القرعة أعتقه، والباقي جعله رقيقا لأنه ميراث للأهل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التدبير وصية، وأجرى فيه حكم الوصية، وهي أن يعد من ثلث المال. هذا ما أراد. قال: وإنما الخلاف هل ينفق من رأس المال ينفذ. نحن عندنا هل ينفق، هل ينفذ، ها؟ على كل حال يعني المعنى قريب، هل ينفق أو هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث. قال: فذهب الفريقان من الشافعية والحنفية ومالك والعترة، وهو مروي عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، أنه ينفذ من الثلث. واستدلوا بما قدمنا من قوله صلى الله عليه وسلم: وهو حر من الثلث، يعني في أول الباب. قال: وذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحسن البصري وابن المسيب والنخعي رحمهم الله، وهؤلاء من علماء التابعين. قال: وداود يعني ابن علي الظاهري، ومسروق يعني ابن الأجدع، إلى أنه ينفذ من رأس المال قياسا على الهبة وسائر الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته. قال: واعتذروا عن الحديث الذي احتج به الأولون بما فيه من المقال المتقدم، ولكنه معتضد بالقياس على الوصية، يعني ولكن يقول الشوكاني إن هذا الرأي له ما يدعمه من القياس، حيث قسنا التدبير على الوصية، والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث. ولا شك أنه بالوصية أشبه منه بالهبة لما بينه وبين الوصية من المشابهة التامة، حيث إن كل منهما ينفذ بعد الموت. قوله ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم، هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا دبر عبدا وكاتبه، يعني كاتبه طلب منه أن يدفع مال ليشتري به نفسه، وفي نفس الوقت دبره قال له إن مت فأنت حر. فبدأ العبد يسدد نجوم المكاتبة، وقبل أن يفرغ من تسديدها ويصبح حرا مات السيد. قال فحكم ابن مسعود رضي الله عنه بأن العبد يعتق للتدبير، والمال الذي أخذه السيد هذا له وليس للورثة أن يطالبوه ببقية نجوم الكتابة، لأنه لا محل لها حيث عتق العبد. هذا ما أراده بقوله قوله ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. قال استدل به القاضي زيد والهادوية على أن الكتابة لا يبطل بها التدبير، ويعتق العبد عندهم بالأسبق منهما، يعني إن أكمل الكتابة فهو حر يتحرر بالكتابة، وإن مات السيد فيتحرر بموت السيد بالأسبق منهما. وقال المنصور بالله لا تصح الكتابة بعد التدبير، لأنها بيع فلا تصح إلا حيث يصح البيع، يعني كأنها لم تجد مكانا. ورد بأن ذلك تعجيل للعتق مشروط، لأنه لا يدرى أيهما أسبق، فربما تكون الكتابة أسبق من التدبير. يقول هنا سؤال: ما حكم من استأجر أرضا تابعة لمسجد في فلسطين وزرعها قمح شعير وخضروات؟ سؤال ثاني: حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ سؤال الثالث: ما هي صلاة الحاجة؟ أما السؤال الأول، إذا كانت هذه الأرض من أوقاف المسجد، يعني تابعة للمسجد والناس لا يصلون فيها، وربما أهملت وكانت مكان لرمي القمائم وغير ذلك، يعني لا يستفاد منها، فجاء شخص واستأجرها من الذي له سلطة على المسجد، من الشخص الذي له التصرف في أوقاف المسجد، فجاء استأجرها وزرعها ودفع الأجرة، وهذه الأجرة يصرف بها على المسجد، فذلك أمر جائز إن شاء الله، بل ربما يكون فيه ثواب لمن فعل ذلك، حيث صان أرض المسجد من أن يقع فيها من الممنوع ومن المحرم، وأيضا هو فيه إعانة ومساعدة على الإنفاق على المسجد، فهذا إن شاء الله من الأمور الجائزة، شريطة أن لا يكون فيها ما يضر بالمسجد. لو فرضنا أن المسجد صغير والناس محتاجة إلى هذه الساحة لتصلي فيها الجمعة والعيد، وهذا الرجل إذا زرعها يمنع الناس من الصلاة فيها، فعندئذ تركها وإلحاقها بالمسجد وتمكين الناس من أن يصلوا فيها أولى من تأجيرها لزراعتها. أما إذا كانت غير محتاج إليها وهي يعني زائدة وكانت بستانا مثلا موقوف على المسجد ثم أجرت من أجل أن يستفاد من ريعها للإنفاق فيه على المسجد فهذا إن شاء الله أمر جائز. السؤال الثاني يقول ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ السؤال غير واضح، يعني هل يسأل أيجوز أن تصلي المرأة على الجنازة؟ إذا كان هذا هو السؤال فنقول الرجال والنساء في الحكم سواء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي غسل وكفن في بيته ووضع جنازته في بيته ودخل الناس يصلون عليه أرسالا، أول من بدأ الرجال ولما انتهى الرجال دخل النساء وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعتقد أن يعني أحدا منع المرأة أن تصلي على الجنازة، بل إن النبي صلى الله بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة وعائشة تسكن في بيتها، فطلبت أن يدخل سعد إلى المسجد حتى تصلي عليه، وهذا محل الشاهد، وأدخل سعد إلى المسجد وصلت عائشة رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنها صلت عليه، فبعض الناس أنكر كيف ندخل الجنازة المسجد، ما أنكروا عليها أنها كيف تصلي عليه، وإنما أنكروا كيف يدخلون الجنازة المسجد، فقالت ما أعظم أو ما أسرع ما نسي الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في داخل المسجد، فبينت لنا بفعلها رضي الله تعالى عنها حكمين، الحكم الأول أن المرأة تصلي على الجنازة، والحكم الثاني أن الجنازة يصلى عليها في داخل المسجد، وهي مسألة لا أعلم أن أحدا من أهل العلم منع المرأة من أن تصلي على الجنازة. وأما صلاة الحاجة، ما المراد بصلاة الحاجة؟ ما أعرف أنا إيش مراده بصلاة الحاجة، يعني هل هناك صلاة مشروعة تسمى بصلاة الحاجة؟ ما أعرف عنها شيء والله أعلم. نعم.
الإنسان هذا يتزوج فتاة ويريد ويريدها، لأنهم يعني غالبين يتزوج بعض أو من تفكير يعني فيها.
اتركه يسأل. أيوة.
الدعاء ما هو الفعل الذي يفعله؟
الفعل الذي يفعله إنه يسعى لجمع المهر ويدفعه لأهلها ويزوجوه، هذا الذي نعرف، يسعى عند أهلها يقول ما عندي زوجوني على أن المهر دين في ذمتي، إيه ما يمنع، نحن ما قلنا إنهم ما يتزوجوا، لكن الصلاة مو هي السبيل الذي يتزوج به، واضح؟ في هذه الحال هذه أمور دنيوية، إذا كان هو تقدم إلى أهلها وأهلها اقتنعوا به يزوجونه بدون مهر. ها النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي جاء وقال له أنا ما عندي، قال له التمس ولو خاتما من حديد، قال ما وجد، فزوجه بما عنده إيه من القرآن. وأبرك النساء أيسرهن مؤونة، وأنت إذا عندك 100 أو 200 وأهل المرأة والمرأة يعني تحببوا فيك ووجدوا أنك زوج صالح يزوجونك ولو بالشيء اليسير، يزوجونك ولو بأن المهر في الذمة، متى ما يسر الله لك تدفعه لهم. أما شيء اسمه صلاة الحاجة عشان الزواج هذا الذي لا نعرفه. إذا كان يقصد أنه يريد أن يرى هل هذا الأمر يعني أحب إلى الله أو أن غيره أحب إليه، هناك صلاة تسمى صلاة الاستخارة، وهذه ليست خاصة بالزواج بل بكل شيء. إذا أردت أن تقتني شيء أو تشتري شيء أو تقدم على عمل أو تشتغل في وظيفة، يسن لك أن تستخير الله تعالى فتصلي ركعتين ثم تدعو بدعاء الاستخارة المشهور، ثم تنظر ماذا ييسر الله لك، فإن وجدت نفسك مقبلا على ذلك العمل أقدمت عليه لأن الله اختاره لك، وإن وجدت نفسك غير مقبل عليه فانصرف عنه لأن الله لم يختره لك. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلام يقول: عدم إنفاذ الحلف بالطلاق ما هو الحكم؟ الحلف أثناء مشاجرة مع زميلي لي أو المناقشة. أنا ما فهمت الكلام، ما فهمت ماذا يريد هذا الشخص. من علق الطلاق على يمين، من علق الطلاق على حكم، على فعل، كأن يقول مثلا لزوجته إذا فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، وفعلته المرأة تطلق المرأة، لأنك أنت الذي أعطيتها هذا الخيار وقلت لها إذا فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، ففعلته تطلق، لأن الإنسان إذا علق طلاقه على شيء وفعل ذلك الشيء تطلق المرأة. وإذا قاله لزميل وضيف وفعل الزميل والضيف الذي علق الحكم عليه تطلق المرأة. وهذا ما يحدث في كثير من الناس، فيهم نوع من الحمق وفيهم نوع من الخرق. يذهب إلى السوق يقابل زميله يقول له تفطر عندي، تتغدى عندي، تتعشى عندي، فإن قال له واعتذر وقال ما أستطيع، رأسا حلف بالطلاق، إذا ما فعلت زوجتي طالق. وقد لا يبالي به هذا الزميل، وقد لا يسأل عنه لأنه مشغول بغيره، فعندئذ نقول له إن فعلت ذلك ولم يستجب لك زميلك في تحقيق مأربك فإن الزوجة تطلق. وهذا من الحماقة ومن الخرق، أنه يعلق كل شيء على الطلاق ويظن أن الناس سيستجيبون له إذا حلف بالطلاق. وهذا الله سبحانه وتعالى أنكره على الناس واعتبر هذا نوع من الإثم، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، وعلى الإنسان أن يستغفر الله وليعلم أن الزواج هذا عقد بينك وبين المرأة، ما لا موجب ولا مبرر لأن تدخل المرأة في كل مشاكلك وتدخل المرأة في كل أحوالك وتريد أن تنتصر في كل مرة على الناس بطلاق امرأتك. فقد يستجيب لك بعض الناس ويقدرون ظرفك، وبعضهم لا يبالي بك إن أبقيت زوجتك أو طلقتها، وفي النهاية تكون أنت الخاسر لأنك فقدت زوجتك. ثم يأتي بعض ذلك ويقول يتعلل: أنا ما قصدت الطلاق. إذن إيش قصدت؟ أمجنون أنت عندما تقول علي الطلاق إن لم تفعل، علي الطلاق إن فعلت، علي الطلاق إن أكلت، علي الطلاق إن نمت، وبعد ذلك تقول للناس أنا ما قصدت الطلاق؟ هذا في الحقيقة نوع من العبث في دين الله، ونوع من العبث في هذه العقود التي أبرمت. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يسأل سؤال يقول: ما حكم زيارة النساء للمقبرة؟ المرأة لا تقصد زيارة القبور، بالمقبرة في طريقها فإنها تسلم على أهل القبور، لكن ما تتبع جنازة، لأنه منهي عن أن تتبع المرأة الجنائز، ولا تذهب إلى القبور قاصدة الزيارة. فمثلا اليوم يأتي كثير من النساء لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها إذا جاءت ودخلت وصلت وأتيحت لها الفرصة في زيارتي أو أتيحت لها الفرصة في الصلاة في الروضة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، نقول لها هذا لا بأس به. دخلت المسجد وهي داخلة وعرفت أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عنده أو قريب منه في المسجد، وهي داخلة قالت: بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو وقفت بعد أن صلت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإن ذلك لا بأس به. وكذلك لو مرت بالبقيع في طريقها إلى منزلها، وهي جاية من منزلها وسلمت على أهل القبور فلا بأس. وكذلك لو أن المرأة ذهبت لتشاهد بعض المعالم من معالم المدينة، فمرت بجبل أحد ومرت بشهداء أحد وسلمت عليهم لا بأس، لكن لا ينبغي لها أن تقصد الزيارة زيارة القبور، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، حيث قال: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه السرجة والمتخذين عليه. نعم. نعم. لأنه هذا وعد. أي لكن هناك موجب الوعد أمر مندوب إليه، سنة وأمر جائز وأمر محبوب، لكن لو أن السيد عليه دين وهذا الدين يجب تسديده، فعندنا تعارضت سنة وواجب، لذلك قلنا بإلغاء الوعد وبيع العبد لسداد الدين. نعم ايضا ها؟ لا، هو عندنا المسألة عتق العبد هذا، هل هو من كل المال يعني كأنه تبرع ولا وصية؟ الذي عليه اهل العلم انه وصية. لو ان انسان جاء عنده عمارة كاملة وقال: انا اذا مت العمارة هذه اعتبروها صدقة للفقراء، ومات وعنده ورثة أولاد وبنات، جينا نسألهم نقول لهم: إن أباكم وصى بالصدقة بالعمارة، ما رأيكم؟ هو ليس له غيرها من مال. هنا الحكم نقول: إذا كانت العمارة تساوي ثلث ماله فننفذ الوصية، إذا كانت العمارة ما أكثر من الثلث، هنا الشرع يقول لا بد من استئذان الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح بالوصية إلا في حدود الثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع لما كانوا في مكة مرض، ومرض مرضا شديد ظن أنه سيموت منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله، إني رجل ذو مال وليس عندي إلا بنت واحدة، وإني أريد أن أتصدق بكل مالي، يعني أوصي إني إذا مت ينفق مالي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: إذن يا رسول الله بنصفه، وفي رواية بثلثيه. قال: لا. قال: بنصفه. قال: لا. قال: بثلثه. قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا الحديث دلنا على أن من يريد أن يوصي لا يتجاوز في وصيته الثلث. ننزل العبد منزلة المال، الرجل إذا ما كان عنده إلا هذا العبد ما يملك غيره، فإن أعتقه أفسد على ورثته نصيبهم. لذلك قال العلماء تطبيقا لحديث سعد: يعتق من العبد الثلث بقدر الوصية، والثلثان يشتري فيها نفسه حتى يترك للورثة جزء من المال يرثونه عن سيده. هذه المسألة، واضح؟ قال: باب المكاتب. المكاتب هو الشخص العبد الذي يشتري نفسه، والمكاتبة أو الكتابة مشروعة بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لأن كما هو معروف في الشرع أن الرق أمر طارئ، وليس الرق أصلا، والرق بابه كما ذكرنا أن يقاتل المسلمون الكافرين الذين امتنعوا عن الدخول في الإسلام، ثم إذا انتصروا عليهم أخذوهم أرقاء. هؤلاء الأرقاء قد يسلمون، يدخل بعضهم في الإسلام، والشرع حرص على أن يخلصهم من الرق. إذا حلف الإنسان وحنث في يمينه نقول له: اعتق رقبة. إذا أتى أهله في نهار رمضان نقول له: اعتق رقبة. إذا ظاهر العبد أو الإنسان ظاهر من أهله نقول له: كفارتك أن تعتق رقبة. وهكذا حث الشارع على عتق الرقاب. من الأشياء التي تساعد على إكساب العبد حريته الكتابة والمكاتبة، أن يشتري العبد نفسه بمبلغ يحدده السيد، يدفعه العبد نجوما، يعني يدفعه بالتقسيط. عبد يشتغل، رجل عنده مهارة ويستطيع أن يعمل واستقل بالعمل وأصبح له كسب، ويريد أن يتخلص من الرق، لأنه كل ما جمع مال يأتي السيد يقول له: هات المال، لأن المال للسيد. فهذه فرصة من الفرص التي أتاحها الإسلام لأن يتخلص الشخص فيها من الرق دون أن يضر بالسيد، المكاتبة. والمكاتبة عقد جائز الأصل، لأن السيد هو يملك العبد، لكن عندما يكاتبه كأنه يعطيه فرصة يمن فيها عليه بأن يتخلص من الرق. والمكاتبة في أصلها يعني أمر مشروع كان الناس يعملون به في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره. والمكاتبة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أظهر الأدلة ما جاء في حديث بريرة. بريرة كانت جارية وكانت تريد الحرية، تتطلع إليها، فحاورت أهلها وسادتها أن تتخلص من الرق، لأن المرأة إذا كانت جارية يستمر الرق من خلالها، فلو تزوجت وأنجبت الأولاد يكونون عبيد رقاء مثلها، وهي لا تريد أن يمر أولادها بهذه الصورة والمرحلة التي مرت هي بها. هي يعني قدر الله عليها الرق وأحست بمرارة الرق وتريد أن تتخلص من الرق، فجاءت إلى سادتها وطلبت منهم أنها تشتغل، أنها تسعى، أنها تبحث عن أهل الخير يساعدونها لتجمع مالا وتشتري به نفسها. وافقوا على ذلك، لكن السادة قالوا لها: نحن ما عندنا مانع شريطة، أنك إذا أخذت حريتك ولاؤك يكون لنا. وطبعا هذه حالة مسألة الولاء، لأن العبد ينتسب، يخرج من نسب أهله وينتسب إلى سادته، والعرب كان يهمهم شيء من هذا، لأن هذا في نوع من الفخر أن يأتي شخص وينتسب إلى قبيلتهم، ينتسب إلى هذا البيت، يكون تابع لهذا البيت. لذلك بريرة قالت: لا، أنا ما أريد أن أتخلص منكم إلا أن أتخلص تخلص تام. قالوا: إن شئت نكاتبك. فكاتبوها على 9 أواقم من الفضة تأتي في كل سنة بأقية. فذهبت عائشة رضي الله عنها تبحث من يعينها ومن يساعدها على الكتابة، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وشكت لها الحال، وعائشة رضي الله عنها تريد أن تتقرب إلى الله، لأن عتق الرقاب قد مر بنا أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق أو يعتق بكل عضو من العبد عضوا منه من النار. قالت لها: أنا على استعداد أن أدفع كل المبلغ، أدفع لهم كل قيمة الكتابة، بس أشترط شرطا أن ولاءك ينتقل منهم إلي. فذهبت رضي الله عنها إلى سادتها تقول لهم هذا الخبر، وهذه صفقة أفضل من الكتابة، لأن الكتابة كل سنة تدفع فيها أقية، وفي هذه الحالة ستدفع لهم 9 أواق دفعة واحدة. لكنهم طمعوا، قالوا: نحن نقبل لكن الولاء ما نتنازل عنه. فرجعت وقالت إن السادة امتنعوا، يقول لا بد أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحال. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن شرطهم هذا باطل، لأنه لا يتناسب مع الحكم. الولاء كالنسب، لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. من أعتق هو صاحب الولاء. ولذلك قال لها: أنت ليش يعني تفاوضيهم؟ اشتري منهم الجارية والولاء سيكون لك شاء أم أبوا، لأن هذا شرط، الشرط الذي اشترطوه شرط باطل، والله سبحانه وتعالى لا يقر على الشرط الباطل، ولذلك قال لها اشتريه ها واشترطي لهم الولاء، حتى لو قلت لهم لكم الولاء فإن الولاء لن يكون لهم، لأن الولاء كالنسب. لو أن شخصا جاءك وقال لك أعطيني هذا الولد أربي لك وأساعدك على تربيتي بس بشرط هذا الولد ينتسب إلي وأنا أكون يعني ينتقل نسبه منك إلي، نقول له هذا لا يكون، ولو فعلت هذا الفعل باطل، لأن هذا وقع في الجاهلية ووقع في الإسلام وجاء القرآن وأبطله وقال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وقال سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ولذلك قال لها اشترطي لهم حتى لو اشترطيه فإن الشرط لن يقع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نبه الناس، خطب خطبة من أجل ذلك، فصعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك اشترط أو بين لهم وقال الولاء لحمة يعني علاقة وصلة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب، وإنما الولاء لمن أعتق. وبهذا أعتقت بريرة رضي الله تعالى عنها وتخلصت من الرق ومن اللطائف التي يذكرها العلماء في أمر بريرة رضي الله عنها أنها كان لها زوج متزوجة يوم أن تحررت، وزوجها أيضا كان عبدا اسمه والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.